بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها مشعرات إيمانية. سبق أن الأطباء عندهم علامات ومشعرات يقيسون فيها حالة المريض الصحية، هل هو صحيح أو مريض، هل هو حي أو أنه ميت. إذا قاسوا الضغط والنبض والحرارة وفحصوا استجابة العين للضوء، فوجدوا أن هذه العلامات كلها تعطي صفر: ضغط صفر، نبض صفر، الحرارة صفر. سلطوا ضوء إلى عين المريض فلم تتضيق الحدقة، أبعدوا الضوء فلم تتوسع، قالوا بأن المريض ميت. يعني كيف يعرفون أنه ميت؟ عندهم علامات، عندهم مشعرات. إذا قاسوا الحرارة فوجدوها مرتفعة، قالوا بأن هذا المريض عنده حالة إنتانية أو حالة التهابية أو حالة مرضية. فالأطباء عندهم مشعرات، عندهم علامات يكتشفون فيها حالة الإنسان من الصحة والمرض أو من الحياة والموت. طيب، الآن الإيمان، هل أنت مؤمن؟ الجواب نعم. كيف واحدنا يقيس درجة حرارة إيمانه؟ هل إيمانه في حالة صحية جيدة، أو لا سمح الله الإيمان منخفض درجته؟ هل الإيمان موجود أو أنه مفقود؟ ليكون الإيمان ميت وانت مالك دريان. قالت الأعراب آمنا، هيك تقول بلسانها. الله عز وجل قال: قل لم تؤمنوا، أنتم لستم مؤمنين. يا أخواننا، ليقوم واحدنا لا سمح الله هو يقول أنا مؤمن، بس ليقوم ماله مؤمن؟ يقول أنا مؤمن ليقوم بس درجة حرارة الإيمان عنده منخفضة جدا، يعني قريبة من الموت. كيف أنا بدي أقيس درجة حرارة إيماني؟ في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف أناسا بالنفاق ويقول: وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. الله أكبر، صائم رمضان يصلي ويقول أنا مؤمن، النبي قال هذا مو مؤمن، نسأل الله السلامة، يقول هذا منافق. فيا أخوان، يا أيتها الأخوات، كيف يقيس أحدنا درجة حرارة إيمانه؟ كيف يقيس أحدنا حالة الإيمان الصحية عنده؟ هل هو صحيح أو أنه مريض؟ هل هو موجود أو أنه مفقود؟ هذه الدروس مشعرات إيمانية تقدم لك مادة تقيس من خلالها أنت حالتك الإيمانية. ومطلوب منك وأنت جالس تستمع للدرس تبدأ مباشرة بالفحص، افحص نفسك وشوف حالة الإيمان عندك. سبق في هذه المشعرات حديث عن السرور بالطاعة. إذا رأيت نفسك تفرح تسر بالطاعة، الحمد لله، معناته هذا مؤشر إيمان، الحالة الإيمانية عندك صحيحة. رقم 2، الحزن من المعصية. إذا رأيت نفسك تتألم من المعصية، تتوجع من المعصية، تمرض من المعصية، معناته الحالة الإيمانية عندك جيدة. أما إذا واحد بيعمل معصية وما بتفرق معه شيء، معناته الإيمان عنده منخفضة جدا درجة الحرارة. بيعمل طاعة يعني بيقول لك والله حاسس حالي ما عم ساوي شيء، معناته حالة الإيمان ضعيف. 3، الحب في الله. 4، البغض في الله. 5، حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 6، الرضا بالقضاء والقدر. وهكذا كانت دروس في كل درس نقدم لكم مشعرا من مشعرات الإيمان. واليوم مشعر جديد من مشعرات الإيمان، وهو أن يعتاد المرء المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه يعمر، العلماء قالوا مو يعمر، أحيانا يبني أناس مسجدا فيكتبون عليه هذه الآية إنما يعمر مساجد الله، ويقع في خاطر الناس يعمر يعني يبني المسجد. لا، أحيانا يبني المسجد إنسان غير مسلم له هدف، له مصلحة، يحط اسمه أنه هو باني مسجد، عنده خطة، هو له اتجاه مخالف للدين، بس من أجل أن يغطي على اتجاهه المخالف للدين يبني جامع وبيكتب أنه هذا الجامع بني فلان هو الذي بناه. هذه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني يعمره ببدنه، يعني إذا دخلت المسجد وجدته عامرا بهؤلاء المؤمنين، يعني يتواجد في أو يوجد في المسجد باستمرار، يعني يغدو ويروح إلى المساجد، يعني في كل يوم له ذهاب وإياب إلى المسجد، يعني بينه وبين المسجد صلة. الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، معناته إذا رأى أحدنا نفسه أنه محب لبيوت الله عز وجل، عنده شغف لبيوت الله عز وجل، في صلة بينه وبين بيوت الله عز وجل، يشعر بالحنين إلى المسجد، يشعر بالشوق إلى بيت الله عز وجل، له مكان في المسجد، يشعر كأن هذا المكان خاصته، الحمد لله، معناته درجة حرارة الإيمان عنده جيدة. أما إذا كان واحد بدي خلقه بالمسجد، بينزعج من الجامع، ما بيصدق إما تطلع، بيقول لك: يا أخي، يعني شو بدنا نعمل؟ يوم الجمعة ومفروض علينا، يأتي آخرا ويخرج أولا، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين، الحالة الإيمانية عنده ضعيفة. مثل المؤمن في المسجد كمثل السمكة في الماء، ومثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القفص. في حديث السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها. تذكرون أيها الإخوة أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة المنورة، ما هو أول عمل عمله؟ بنى المسجد. ما معنى هذا الكلام؟ أول ما يعمر لك حياتك الإيمانية، أول شيء يجمع المؤمنين، أول شيء يقوي صلة المسلمين أفرادا مع ربهم وأفرادا مع بعضهم البعض، إنما هو المسجد. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم عمر المسجد، وراح الصحابة كلهم يعاونونه، كانوا من المسجد ينطلقون وفي المسجد يجتمعون، وألوية جيوشهم من المسجد تعقد، ومكان تمريضهم في المسجد، وسجنهم في المسجد، ورحلتهم إلى المسجد، وحزنهم في المسجد، وطعامهم في المسجد، وبعضهم نومه في المسجد، كأن المسجد بيتا له، حتى أطلقوا على بعض الصحابة لقب أن إنه حمامة المسجد لا يخرج منه حتى يعود إليه. طبعا المسجد يا أيها الإخوة جدرانه جزء، لكن أساس ما في المسجد شيخه ومعلمه ومجالس العلم التي فيه، مجالس القرآن التي فيه، مجالس الذكر التي فيه. هناك واحد من الأطباء الفرنسيين ليس عربيا ولا مسلما، حائز على جائزة نوبل مرتين، هو مختص في الجراحة العصبية. هذا الطبيب ألف كتابا سماه الدعاء، الكتاب مؤلف من 80 ورقة بحجم الكف، مترجم إلى العربية، قرأت نسخته العربية. يقول في داخل هذا الكتاب من جملة ما يقول: إن الناس بحاجة إلى جزر يأوون إليها ليرتاحوا من أمواج البحار المتلاطمة التي تضربهم من كل مكان. يعني أنت في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، في مخالطتك للناس، في علاقاتك الأسرية، في أمواج تضربك مرة ذات اليمين ومرة ذات اليسار ومرة من أمامك ومرة من خلفك، هذا يؤذيك وهذا يزعجك وهذا يعيدك فلا يفي وهذا يغدر بك وهذا يصيبك بهم، وحينا يقل مالك وحينا يزعجك ولدك وحينا تتضايق من زوجتك وحينا جارك ممكن أن يزعجك، هذه أمواج تتلاطم. يقول هو يقول هذه أمواج تضرب الإنسان من كل جانب، لذلك هذا الإنسان بحاجة إلى جزيرة يأوي إليها يرتاح فيها يسكن فيها من هذه الأمواج التي تضربه من كل مكان. وهذه الجزر هي مساجد المسلمين. الرجل ليس عربيا ولا مسلما ولا له شيخ كمان، لكنه وجد احتياج الناس إلى مكان يسكنون فيه من هذا الضيق ومن هذا الكرب. وهذا جزء مما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. في رواية: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة. يا أخوان والله شيء، ما معنى أن تحفك الملائكة؟ أي فخر وأي فضل وأي عطاء وأي جود من رب العالمين أنك رجل محفوف بالملائكة، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. غشاء، كيف أنت تضع غشاء على الطاولة عندك في البيت؟ وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الناس الآن قلوبها متوجعة، الناس الآن أعصابها في تلف، الناس الآن حالتها الفكرية في ضيق وفي كرب. كيف نسكن هذا الاضطراب؟ كيف نسكن هذه الفوضى الموجودة في داخل يعني أفكار الإنسان وجسمه؟ هل الطعام يسكنها؟ هل الشراب يسكنها؟ بيوت الله عز وجل واجتماعنا في مجالس الذكر ومجالس العلم واجتماعك مع الصالحين في المساجد هي التي تنزل عليك السكينة. لذلك كان من مشعرات الإيمان أن تجد الرجل يعتاد المساجد، يحن إلى المساجد، يغدو ويروح إلى المساجد. ويا أيها الإخوة، شاع بيننا أخطاء حتى يعني صارت مسلمات هذه الأخطاء. أحيانا شاب بيجي بيخطب من عائلة بيسألوا عنه، بيقولون أهلهم إنه كيف إن شاء الله الشاب آدمي؟ بيقول له والله الحمد لله، سألنا عنه من بيته لشغله ومن شغله لبيته. إذا سألتم عن رجلين فقالوا لكم من بيته لشغله ومن شغله لبيته، لا تزوجوا لأنه ليس جيدا. ما بينفع واحد من بيته لشغله ومن شغله لبيته. أين المسجد؟ أين المسجد؟ نريد أن نسأل عنك في المسجد، نريد أن نسأل أهل المسجد هل تعرفون فلانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشهدوا له بالإيمان إذا كان له اسم في المسجد، إذا كان أهل الخير يعرفونه، إذا كان أهل المساجد يعرفونه. أما لا والله هذا ما بيجي، هذا بيجي برمضان بس بيجي على الجامع، والله بس يوم الجمعة وبيجي هيك يعني أبدا. قبل ما يطلع الخطيب على المنبر، مرة في واحد من المساجد كان قريب جدا على البيوت ملاصق، جاءني رجل قال لي: يا أستاذ أنا مرت علي 20 سنة، قال لي أنا بيتي لك هو جنب المسجد، قال لي بيأذن يوم الجمعة خطبة يعني أذان الجمعة والناس يصلون في المسجد أشياء ما أعرفها، بعدين بيطلع الخطيب على المنبر، قال لي أنا جالس في بيتي بسمع صوت الخطيب، قال لي بضلي قاعد بالبيت. حتى إذا وصل الخطيب إلى الخطبة الثانية ودعا وانتهى من دعائه، قال لي أنا بنزل، بتكون هلأ أقيمت الصلاة، صلي ركعتين فورا بطلع. قال لي بقيت قريب 20 سنة هيك، الحمد لله فيما بعد الله عز وجل بدله وصار ممن يلتزمون المساجد. بس يا أيها الإخوة، هذا 20 سنة اسمه محمد، واسم أبو عبد الله، واسم جده محي الدين، واسم جد جده نور الدين، واسم جد جد جده صلاح الدين، وليس مؤمنا. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. مو واحد يكتب الحاج فلان الفلاني معناته صار مؤمن، مو يكتب والله محمد ابن عبد الله ابن محمود صار مؤمن. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل في أعمال. ف20 سنة يمضيها بعيدا عن الإيمان ومدارس الإيمان. إذا إنسان يا أيها الإخوة كان مريضا وما عم يرضى لا يجي عند الأطباء ولا عم بيروح على المشافي، هل تتوقعون له شفاء؟ مستحيل هذه تعافى، سيبقى في مرضه وسيقتله مرضه، إلا أن تلطف الله تعالى به وأخذ به إلى الأطباء والمشافي. فهذا 20 سنة بعيد عن الأطباء والمشافي، ثم أذن الله تعالى له فبدل أمره. فيا أخواننا ويا أيتها الأخوات، لابد للإنسان المؤمن أن يكون جزء من برنامجه، جزء من حياته، أن يكون موجودا في المساجد. ولا يوجد أي عذر، واحد يقول أنا والله عندي شغل، واحد يقول والله أنا متزوج، واحد يقول والله أنا عندي التزامات، واحد يقول عندي دراسة. لا يوجد عذر لانفكاك المسلم عن مسجده. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كنت أنا وأخ لي نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت أنا وجار لي نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل هو يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل أنا إلى العمل، فإذا كان من المساء جئته أو جاءني فأخبرني بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من الغد نزلت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هو إلى العمل. ما بيصير. وكانوا إذا ما وجدوا رجلا في المسجد افتقدوه، وإذا 3 أيام ما رأوه عادوه يروحوا يزوروا، معناته هذا أبصر، يا مريض يا متوفى، يا في قارعة يا في فاجعة نزلت به. فالمكان الطبيعي يا أيها الإخوة للإنسان المؤمن الذي الإيمان عامر في قلبه إنما هو في المسجد. فإذا رأيته غائبا عن المسجد طويلا، بعيدا مبتعدا عن المسجد كثيرا، فاعلم بأن حالته الإيمانية فيها مشكلة وبحاجة إلى إعادة تصحيح لحالته الإيمانية ليكون المسجد جزءا من حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر، يعني أكثر من الذهاب والإياب والإقامة والقعود، حتى كأن المسجد صار وطنا له، استوطنه يعني وأقام فيه. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. تبشبش الله له يعني رضي الله عنه، فرح الله به، أثنى الله عليه، كما يفعل أهل الغائب مع غائبهم إذا قدم عليهم. الحديث رواه ابن ماجه. وجاء في الأثر يقول الله تعالى إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، حق على المزور أن يكرم زائره. تذكرون يا أيها الإخوة في سورة الكهف التي نقرأ في كل يوم الجمعة، الله عز وجل ذكر لنا قصة فتية، والفتى في اللغة العربية هو الغلام الذي الآن بدأ يعني شعر عارضيه يظهر في وجهه، يعني عمره شيء 13 14 15 سنة 16 سنة، هذا هو الفتى. هؤلاء الفتية عبدوا الله تعالى، فعلم بهم ملك زمانهم فأراد أن يغير حالهم فدعاهم فما استجابوا، فأراد أن يبطش بهم وقال ما في طريقة، يا بترجعوا إلى عبادتي من دون الله الذي زعمتم، يا أما يعني سأبطش بكم. قالوا أمهلنا إلى الغد. فلما كان من الليل هربوا، فروا بدينهم. ماذا فعلوا؟ الله عز وجل قال لهم فأووا إلى الكهف ينشر، وإذا اعتزلتموهم من دون الله، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، يعني إذا كنتم تركتم قومكم وآلهتهم التي عبدوها من دون الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ما دمت تركت العباد، ما دمت تركت الذين يخالفون أمر الله عز وجل، فأوي إلى مكان تتوجه فيه إلى ربك بالعبادة. فالكهف هو في أصله غار في الجبل، لكن مسجد المؤمن كهفه. أحيانا في بيتك تصنع مسجدا صغيرا. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كل واحد منهم يجعل في بيته مسجدا، مسجدا يعني مكانا للصلاة. المسجد المعروف هو المسجد هذا الذي نجلس به. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون المساجد، وكان كل واحد منهم في بيته يجعل مسجدا. قال كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله لو صليت لي في مكان في البيت حتى أتخذه مسجدا، يعني بتبارك فيه وخلاص أنا أعتقد أو أعتبر هذا المكان مكانا لصلاتي. فممكن يكون بيتك، ممكن أن يكون بيتك مسجدا، ممكن أن يكون جامعك مسجدا، وممكن أن يكون عفوا بيتك كهفا، وممكن أن يكون مسجدك وجامعك أن يكون كهفك الذي تأوي فيه إلى الله عز وجل. طيب إذا أويت إلى الله، قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يا أيها الإخوة، في الأزمة، في الضيق، في الكرب، في الشدة، الناس عن ماذا تبحث؟ تبحث عن رحمة الله عز وجل. فأوي إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني مخرجا ومرشدا، ويهيئ لكم رشدا وتيسيرا للأمور. أما إذا واحد ما بده يقوي إلى الكهف، بده يقوي إلى المطاعم، بده يقوي إلى السيارين، بده يقوي إلى رفاق لا يعرفهم أخيار أو أنهم أشرار، إذن سيزداد الطين بلة وسيزداد الكرب كربا. في المسجد أو في الإسلام المساجد نوعان، فمساجد تسمى جوامع، ومساجد تسمى مساجد أو مصليات. المسجد أو المصلى ممكن أن يكون غرف صغيرة، كانت الأسواق التجارية ولا زالت كثير منها أسواق تجارية فيها غرف صغيرة يدخل إليها التجار يصلون الصلوات الخمس، هذه مصليات، هذه مساجد. والمسلمون حيثما ذهبوا، حيثما حلوا، حيثما ارتحلوا ينشئون مباشرة، إن لم يكن جامعا ينشئون مسجدا. المسجد هو ولو كان صغيرا بحيث نقيم فيه الصلوات الخمس هذا اسمه مسجد. أما الجامع فهو المسجد الكبير الذي نقيم فيه صلاة الجمعة ويجمعنا. قال لي واحد من الأخوة تاجر، هو سافر إلى الصين، استأجر محلا في سوق تجاري، لكن هذا الرجل يحب المساجد وقلبه معلق بالمساجد ورجل اعتاد المساجد. قال أنا ذهبت إلى الصين، طيب ما في مسجد هناك قريب علي، ماذا أفعل؟ قال لي مباشرة أستاذ، هو تاجر، قال لي استأجرت محل جنبي، محل الثاني، واستأذن إدارة هذا السوق التجاري أنه أنا هذا بدي ساوي مسجد. قال لي أتيت بسجادتين ثلاثة ونظفت المكان وطليت جدرانه بلون هادئ ووضعت فيه مصحفان. قال لي وبدأت أؤذن في المسجد وأصلي. قال لي تفاجأت أنه في نفس أول وقت صلاة جاء إثنان، بعدين أربعة، بعدين ثمانية. قال لي هلأ هذا المسجد صار مليئا، ضاق علينا المكان. المؤمن هيك، حتى إن المؤمنين أيها الإخوة كانوا يخططون مدنهم على المساجد. كل مدينة بناها المسلمون كانوا يخططون المدينة من المسجد. أول شيء يزرعون المسجد في الوسط، ثم يحيطون به الدور والمرافق المتعلقة بالدور. مسجد ركن ركين في حياة الإنسان المؤمن. فيا أخوانا كل إنسان يراجع نفسه، هل أنا أحب المسجد؟ هل قلبي معلق بالمسجد؟ هل أنا أحافظ على حضور مجالس العلم والذكر في المسجد؟ هل أنا أقدم للمسجد خدمة؟ يعني أحيانا الإنسان يصلي كمان في مسجد 30 سنة ما يفكر أبدا أن يقدم أي خدمة للمسجد، يعني بيكون هو كهربجي وبيبيع أكسسوارات كهربائية وهو تاجر جملة بفوت على البلد ما الله به عليم، وبيكون في لمبة محروقة وصله شايفها شي 6 شهور، يعني بجوز بعد 6 شهور هيك الدب فيه الحماس بيجي لعند إمام الجامع بيقول له أستاذ هاي اللمبة محروقة بلكي بتغيروها. الله أكبر، يعني بعد 6 شهور بدب الحماس بيقوم بيحكي، أما ما بيقدر، يعني هو تاجر كهربائيات وهو تاجر اللمبات، هو اللي بيفوت على البلد كل اللمبات. عجيب، ما بيخطر لباله أنه أنا والله هذا جامعي هذا مسجدي لازم أفعل شيئا. لكن المؤمن الذي قلبه عامر بمحبة الله ومحبة بيوت الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذي المسجد ما يؤذي العين. هذا الحديث عجيب، شو يؤذي عينك؟ هذه العين المادية والعين المعنوية، يعني الغبرة تؤذي المسجد. طيب إذا أنت كنت ترى شيئا في المسجد ناقصا وكنت تستطيع أن تتابعه أن ترممه، سل القائمين الإداريين في هذا المسجد بطريقة وساعد من أجل يعني أن يبقى مسجدك جميلا، من أجل أن يبقى جامعك الذي تزداد فيه قربا من الله عز وجل يبقى جميلا. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تقم المسجد تنظفه، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وين هذه المرأة التي كانت تقم المسجد؟ قالوا والله يا رسول الله توفاها الله تعالى، ماتت ونحن يعني صلينا عليها ومضت. قال هل أعلمتموني؟ دلوني على قبرها. دلوه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وقال هون، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها على قبرها ودعا لها إكراما لخدمتها لبيوت الله عز وجل. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الموضوع أيها الإخوة، هذا المشعر اعتياد المساجد مشعر من مشعرات الإيمان، وللموضوع تتم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حاسب نفسك كي لا تندم وزن الأعمال.